الذي يبقى إلا ربع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة لشر والعيوب التي
جئت تسأل
عن البر والإثم. انت أحسن
تمام.
فالإثم كلمة جامعة لشر في نسخة للشرور،
جامعة للشرور أنا أنسى كان هو المناسب والإثم، فالإثم
والإثم كلمة جامعة
للشرور
والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخل في مسمى البر والإيمان فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فهؤلاء على صح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة.
وقد يعني ليسوا بمؤمنين، يعني الإيمان المطلق، الإيمان الذي وصف الله به من ذكر بعد: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين وعني بترجيحه، ووجهه شيخ الإسلام في كتبه في كتاب الإيمان وغيره. والمعروف عن الإمام البخاري أنه يرى أن الإسلام مذكور لا إسلام المنافقين، ولكن قولوا أسلمنا يعني بألسنتنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ثم قال: إنما المؤمنون. حصل الإيمان الحق الذي يحق لصاحبه أن يقول يعني أنا مؤمن، وإن كان إن هذا لا ينبغي إلا مقيدا بالمشيئة، لكن الذين ثبتت لهم هذه الصفات هم المؤمنون، كما قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرت. وكذلك قول تعالى في أولئك القائلين من الأعراب، قول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني أصل الإيمان موجود عندهم. نعم. بعد
السلام عليكم. وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة
من أصول الإيمان الخمسة ذكرها الله هكذا كما في هذه الآية وفي سورة النساء، ولم يذكر فيها الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر في الحقيقة هو داخل في الإيمان بالله، لأنه هنا يسأل وقال لم يذكر الإيمان بالقدر، لكن ذكر الإيمان بالقدر في حديث جبريل هو نوع من التأكيد له بالنص عليه، وإلا هو في الحقيقة داخل في الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بربوبيته تعالى يتضمن ذلك، لأن الإيمان بالقدر أليس هو الإيمان بعلم الله وكتابته ومشيئته وقدرته وخلقه؟ هذا كله داخل في الإيمان بالله. ولهذا في نفس الحديث سبحان الله فيه إفراد الأصل السادس بقوله، لأنه قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ماذا بعدها؟ لم يقل وبالقدر أو والقدر، قال وتؤمن بالقدر، كأنه نص عليه مع اندراجه في الأصل الأول، مع اندراجه في الإيمان بالله، بل والإيمان بالرسل. نعم بعد.
وأنه الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا.
حسبك يريد يتكلم إيش فيه؟ فيه بس يكفي. هو لما ذكر الكلام على الآية وشمولها لجميع يعني ما يجب على العبد من حقوق لله ولعباده، و انجر الكلام إلى الموازنة بين البر والتقوى وقال إنهما متلازمان أو متداخلان، وذكر القاعدة وشواهد لها، قاعدة الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت أو أفردت اجتمعت واتحد معناها، ومثل بالفقير والمسكين والإسلام والإيمان والإيمان والعمل الصالح وغير ذلك، كأنه أراد أن يبسط ويوضح التداخل الذي بين البر والتقوى، فبين إن البر اسم جامع لكل خصال الخير، لجميع خصال الخير الظاهرة والباطنة، والآية أعظم شاهد لهذه الحقيقة. ولما ذكر الله خصال البر ختمها بقوله صابرين في البأس وحين البأس أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون، فجعل كل هذه الخصال التي هي من خصال البر جعلها صفات للمتقين، إذن التقوى بهذا الاعتبار جزء معنى البر بهذا الاعتبار هي جزء معنى البر داخل في البر. وسيأتي في كلام المؤلف على معنى التقوى أن التقوى بمفهومها الواسع يدخل فيها البر بكل خصاله، فتتضح القاعدة أن البر والتقوى إذا أفردا كل واحد منهما دخل في معناه معنى الآخر، وإذا جمع فلا بد من الفرق. ما يمكن نقول إن البر يعني في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إن البر هو كذا وكذا، هو فعل جميع الخيرات وترك جميع المنهيات، والتقوى هو فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، لأنه يصبح لهذا الأسلوب يصبح ذكر التقوى بعد البر نوع من التكرار، فمع اجتماعهما يميزان، فيفسر البر بما هو الأخص وتفسر التقوى بما هو الأخص. لعله يأتي التنبيه إن نعم البر أخص بماذا؟ باجتناب المناهي، والبر أخص بفعل الخيرات والمأمورات، صلى الله وسلم وبارك
عليه وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى:
والتقوى نعم.
وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى.
إذا وقعت الفتنة
نعم
فادفعوها بالتقوى. نعم.
إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها وقع العمل ولها يقصد به ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى، ومن وقى يقي، وكان أصلها وقوى. فإنها فعلى، ومن وقى يقي، وكان أصلها
وقوى.
وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا: تراث من الوراثة. تراث من الوراثة.
تراث
نعم
وراث يعني، لأنه من ورثة، من ورثة يرث، ولا من وقع يقي. ففاؤل كلمتين وغن. نعم.
تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتقمة
تجاه تجده تجاهك. نعم.
وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم.
إيش؟ وتخمة.
وتخمة من الوخم.
إيه؟
ونظائرها.
أشام.
فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضار، فالتقوى والبر كالعافية والصحة. وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله.
وهذا باب
شريف ينتفع به انتفاع عظيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله. ذكر الإمام ابن القيم في هذه الجملة أولا المعنى العام للتقوى، وهي أنه العمل بطاعة الله أمر ونهي، ولهذا يفسر بعضهم أنها امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أو تقول إنها أن تجعل بينك وبين الله وقاية، بينك وبين غضب الله وسخطه وعذابه وقاية، من امتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. فتشمل كل ما أمر الله به ورسوله، يعني فعل كل ما أمر الله به ورسوله، وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، كل ذلك داخل في معنى التقوى. ولهذا نجد أن الله قال في وصف المتقين في مواضع كثيرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال: عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال سبحانه وتعالى قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. ففعل جميع الطاعات من التقوى، وترك جميع المنهيات من التقوى، داخل في التقوى. ولهذا وصى الله بها جميع الناس، ووصى بها المؤمنين، ووصى بها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله. هذا هو المعنى العام للتقوى إذا وردت يعني مفردة، إذا ورد ذكر المتقين أو ذكر الأمر بالتقوى اتقوا كان هذا عاما لهذا المعنى. وذكر بالمناسبة استطرادا، لا، وذكر المعنى أولا ثم ذكر المعنى الخاص. المعنى الخاص هو اتقاء المحارم، اتقاء المحارم، اتخاذ الوقاية، من المحارم فهي مأخوذة، الكلمة مأخوذة من وقع يقي، وقاية، فهو فعل سميها الصرف من قبيل الفعل، من قبيل الملفوف، يسمونه مفروق، معتل المفروق، لأن أوله حرف علة وآخره علة مفترقة. وقى يقي مثل مثل وعى يعي، وبين لنا بهذه المناسبة إن التاء في قول التقوى إن أصلها واو، لأن لام الكلمة واو، فهي تقوى وقوى أصل. وذكر هذه النظائر التي سمعتم، اتجاه وجاه، لأن اتجاه مأخوذ من الوجه، فلام الكلمة واو فقلبت التاء. المعنى الثاني، المعنى الخاص، هو الذي تفسر به عند اقترانها بالبر. فإذا اقترن كما في الآية وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر يفسر بالأعمال الصالحة، والتقوى باجتناب المحارم. ويذكر لنا فائدة، وهي أن التقوى من حيث المفهوم إنها كالسبب، هي سبب، والبر غاية. التقوى سبب والبر غاية، مقصود لذاته، البر الأعمال الصالحة مقصودة لذاتها، فالله يحب التوابين والمقسطين، ويحب المتقين، يحب المتقين، لأن المتقين بهذا المعنى يدخل في وصفهم فعل صالح. فيقارن بين التقوى والبر عند اقترانهما، ويجعلهما من قبيل السبب والمسبب، والوسيلة والغاية، والوسيلة والغاية. وهذا يرجع إلى أن ترك المعاصي كأنه مقصود لغيره، وفعل الطاعات مقصود لذاته. والله أعلم، صلى الله على نبينا.
عبادة
إيش؟
قال التقوى حشة، وقال التقوى ثمرة للعبادة.
ما هو يعني هذا صحيح، لكن أصل التقوى تنتج عن العبادة وتنتج العبادة كلها. التقوى تنتج العبادة، والعبادة تنتج التقوى، فالعمل الصالح يمكن أن يكون مسبوقا بالتقوى. فأنت ما فعل، لم تفعل ما فعلت إلا يعني خوفا من الله، وفات الوقوف مع تفسير حبيب ابن ثابت للتقوى، وأنه من أفضل ما قيل، وهي العمل بطاعة الله وإلى آخره، ولعل نعود إليه إن شاء الله. فقول المحقق هذا ليس صحيحا على الإطلاق، بل العمل الصالح والعبادة تنتج عن التقوى وتثمر التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبفعل العبادة تحصل التقوى، إذا فعل الإنسان العبادة تحقق بالتقوى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا،
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع.
لو قلت لنا، لو أعدت تفسير حبيب بن ثابت التقوى.
كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت
طلق بن حبيب،
نعم أحسن، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
أردت الشيخ ابن القيم رحمه الله لم يتعرض للجملة الأولى، وقف مع تفسيره للتقوى أنها العمل بطاعة الله على نور من الله، قال ترجو ثواب الله إلى آخره، وأن هذا من أحسن ما تفسر به التقوى، فإنه لا بد للعامل من الأمرين: الإيمان بأمر الله ونهيه، والإيمان بوعده ووعيده. الإيمان بأمره ونهيه ووعده وعيده، فيعمل المأمور إيمانا بأن الله أمر به، ويرجو ثواب الله الذي وعد به العاملين، ويترك المحظور إيمانا بأن الله نهى عنه، ويتركه خوفا من وعيد الله وعقابه الذي رتبه على هذا. لكن قوله إذا وقعت الفتنة فادفعها بالتقوى، الفتنة، الفتنة، تعلمون أن الفتن نوعا فتن شهوات وشبهات، وتطلق الفتنة على أيضا ما يقع من الحروب، الحروب التي يخفى فيها الحق ويخفى فيها المحق، فيقول إذا وقعت الفتنة، إذا حصلت الفتنة، جنس الفتنة، فادفعها بالتقوى. فالشهوات تدفع بمراقبة الله وخوفه، الشهوات المحرمة إذا وردت تدفع بالتقوى، وهو المجاهدة على فعل المأمور وترك المحظور. والشبهات تدفع بالعلم والاعتصام بهدى الله. والفتن التي تكون بين الناس من الحروب العمياء المدلهمة، هذه تتقى بتركها والإعراض عنها واعتزال الفريقين بالتقوى. اتقها، اتق الفتنة، لا تدخل، لا تكون طرف، لا تكن طرفا في مثلها. هذا ما أردت يعني الوقوف معه عندها، وهو قوله إذا وقعت الفتنة فادفعها بالتقوى. نعم، بعد، وهذا باب شريف. نعم،
وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، أحدهما أن يدخل في مسمى
أحد ولا إحدى؟
لا، أحدهما أحسن،
المناسب إحداهما. نعم، مفسدة، المناسب إحداهما. نعم،
إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه،
أن يدخل أو أن يصلح أن يدخل، يعني الجاهل الغالب. نعم،
أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوي بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة فيه، الداخلة بعض أفراده الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر.
الباب الشريف هو ما نبه عليه من قبل من اختلاف دلالات الكلام ودلالات الألفاظ بحسب الموارد والسياقات وبحسب الاجتماع والاقتران، فمعرفة دلالات الألفاظ في هذه المواضع وحسب اختلاف التراكيب. يقول باب شريف، يعني علم، باب من أبواب العلم شريف، باب من أبواب العلم شريف. يعين على فهم الكلام، كلام الله وكلام رسوله. ويقول إن هذا هو حقيقة العلم بحدود ما أنزل الله، يعني العلم بمراد الله من كلامه، والعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه. فإن من لم يفهم المراد بهذه الأسماء يقول يفضي ذلك إلى أحد مفسدتين، إما أن يقصره يعني على بعض أفراده فيخرج منه بعض الأفراد فيحكم لما أخرجه بخلاف ما حكم الله به، وإما أن يدخل في اللفظ ما ليس منه فيحكم لهذا بحكم ما دل عليه ذلك اللفظ، فيجمع بين ما فرق الله بينه ويفرق بين ما جمع الله بينه. لكن من علم معاني كلام الله وكلام رسوله أثبت الحكم لكل ما يتناوله اللفظ ونفاه عما لا يتناوله اللفظ، أثبت الحكم لكل ما يتناوله العموم ونفاه عما لا يتناوله، فلا يدخل في العام ما لا يتناوله ولا يخرج عنه بعض أفراده فينجو من هاتين المفسدتين، ويعظم الإمام ابن القيم هذا الأمر حتى يقول أن بيان هذا وتفصيله يحتاج إلى مؤلف كبير. نعم، مثاله
أحسن الله عليك. ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفي عنها حكمه، وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه.
كأنه يشير إلى من قصر اسم الخمر على عصير العنب، فالذين فعلوا ذلك أخرجوا النبيذ المسكر من سائر، يعني عن اسم الخمر، فأباحوا منه القليل الذي لا يسكر، وحرموا عصير العنب المسكر من عصير العنب قليله وكثير، وهذا تفريق بين المتماثلات. فالخمر اسم لكل ما خامر العقل لكل مسكر. نعم، والاسم الثاني
وكذلك لفظ الميسر.
الميسر إيه؟
ويخرج بعض أنواع القمار منه.
نعم،
وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه.
كانوا يشير في هذا إلى يعني إلى مذهب من أباح التحليل وجعله يعني داخل في مسمى النكاح. نعم،
وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه.
نعم هذا باب واسع مسألة الربا فيه من الاختلاف الشيء الكثير. يعني كانوا يشير إلى مثل الذين قصروا ربا الفضل على الستة فقط وأخرجوا ما هو من مثلها. فعند هؤلاء إنه يجوز بيع رز برز، الرز بالرز جائز ولو متفاضلا، وهذا لا يعني لا فرق بينه من حيث النظر، لا فرق بينه وبين بيع البر بالبر، فكل منهما مطعوم ومقتات وكذا وكذا ومكيل، فجميع المعاني الموجودة في الربا في البر موجودة. ومع ذلك آخر فالظاهرية ومن وافقهم أخرجوا كل ما يعني أخرجوا كل الأصناف ما على الستة عن جريان الربا فيها. نعم.
سمعك. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى
رحمه الله.
والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا.
عاد إلى أصل الموضوع، كف عليه على قوله هو المقصود،
بقي سطرين.
نعم أكمل.
فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك.
والمقصود والمقصود
والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعضه. انتهى. أحسن.
الله المستعان. التعاون بين الناس على مصالح دينهم ودنياهم هو مقتضى الشرع والقدر، فأما الشرع فهو ظاهر من هذه الآية وما في معناه، وتعاونوا على البر والتقوى. فإن كثير من أنواع البر لا يستقل بها الواحد والاثنان، بل كثير من أنواع البر تحتاج إلى تعاون كثيرين. فلهذا أمر الله عباده بالتعاون، يعين بعضهم بعضا. من الأمور ما يقوم به الواحد، ومن الأمور ما لا يقوم به الاثنان وثلاثة وأربعة وعشرة ومئات. وهكذا أيضا مصالح الدنيا، هذا في الجانب الكوني اقتضت حكمة الله أن الإنسان لا يستقل بمصالحه، لا يستقل بأنه هو الذي يزرع ما يأكله ويزرع ما يلبسه ويخيط ثوبه وكذا. فلهذا فاضل الله بين العباد في مواهبهم ومقدراتهم، وجعل بعضهم لبعض سخرية، فهم يحتاجون إلى التعاون. ولهذا قال الشاعر في الحكمة المشهورة: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أبدا، تأمل في واقع الناس، كل واحد يريد هو مصلحته. يعني هؤلاء الذين يصنعون الصنائع ويقوموا بالخدمات هم يريدون مصلحة أنفسهم، لكن في نفس الوقت هم يحققون مصالح للآخرين، لكن هذه في الغالب لا تكون مقصودة لهم. التاجر يستورد التجارات والأموال والبضائع من أجل خاطر الناس، من أجل خاطر المشترين والمنتفعين، لا، هو يريد مصلحة نفسه تماما. ولكن هذا المشكور فيه هو المنعم بجميع النعم. الله هو الذي سخر هذا ليقوم بهذه الخدمة، هو الذي يسر لك من يقوم بهذه الخدمة وبهذه الحاجة، من يجلب لك هذه البضاعة، من يقوم لك بهذه الصناعة. الله هذا ما يرمي إليه ويشير إليه رحمه الله في هذه السطور القليلة. والله أعلم، صلى الله عليه
وسلم. الإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجن عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان.
ونكاح الخامسة، نعم،
ونكاح الخامسة واستيفاء المجن عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا
وعن قربانها
في آية.
نعم.
وهذا لأن حدود
الله، نعم،
وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم المقابلة. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها.
نعم.
فصل.
حسبك. لا إله إلا الله. لما تكلم على البر والتقوى في الجملة الأولى ذكر ما يقابل ذلك كما ذكر الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن ضد ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وهذا مناسب لموضوعنا الآن في الذكر القريب: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويوازن ابن القيم بين الإثم والعدوان، فيقول إن الإثم يراد به ما حرم لجنسه، فيحرم منه القليل والكثير. فشرب الخمر إثم، والزنا والسرقة كله إثم، فهو محرم لجنسه. والعدوان هو ما حرم لقدره، المحرم فيه القدر الزائد على المباح، الزيادة، يعني الزيادة هي الحرام. وأما جنس هذا الفعل ليس بحرام، لكن هذا القدر الزائد هو الحرام. كنكاح الخامسة، النكاح مشروع، لكن للرجل أن يتزوج إلى أربع، وليس له أن يتعدى ذلك، ليس له أن يتعدى الأربع إلى خامسة. والمثال الثاني، المثال اللي قال ليه، نعم، استيفاء المجني عليه أكثر مما يستحق، يعني من قتل له قتيل ثم قتل من قبيلة القاتل أكثر، يعني لم يقف عند حد القصاص بل قتل القاتل وغيره، هذا تعدي له أن يقتص من القاتل فقط، فقتله لغير القاتل عدوان. والإثم إذا أطلق يشمل الأمرين، الإثم إذا أطلق يشمل الأمرين. وبهذه المناسبة يذكر رحمه الله إن المحرمات هي حدود الله، لكن منها حدود هي داخلة في الحرام، ومنها حد هو داخل في المباح. فبين الحرام والحلال يعني هناك حدان: حد الحلال وحد والحد الداخل في الحرام. فما كان داخلا في الحرام لا يجوز قربانه، لأن الحرام كله لا يجوز، وما كان داخلا في الحلال لا يجوز عدوانه. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها إلى ما حرم، يدل على وجوب الاقتصار على ما أباح الله وعلى ما شرع الله، الوقوف عند حد المشروع. وأما قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد حدود الحرام، حدود الحرام لا تقربها، لا تقرب الحرام كله، تلك حدود الله. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا.